طقوس معينة لها أثر محدود في مستوى معين، في الوقت الذي نرى الأمة في أمس الحاجة إلى الاستفادة من هذه الفريضة ليكون لها أثرها في الواقع التربوي للأمة وفي إحياء هذه الأمة من جديد، أن تحيا من جديد كما أحياها الله بالإسلام في صدر الإسلام. كذلك فيما يتعلق بعيد الأضحى، وهو مناسبة دينية عظيمة ويقدم لنا الدروس المهمة في التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وهذا ما تحتاج إليه الأمة. هناك فجوة كبيرة جدا في مسألة الالتزام بتعليمات الله وتوجيهات الله في واقع الأمة، وهذه الفجوة لها أثرها السلبي جدا على الأمة في واقعها وفي حياتها، لأن أوامر الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى كلها حكيمة، فيها الخير لنا، فيها العزة لنا، فيها الحرية والكرامة، فيها كل الخير في الدنيا والآخرة. فكل إخلال بهذه التوجيهات والتعليمات التي أمرنا الله بها ووجهنا إليها له نتائجه، له آثاره السيئة في واقع الحياة. وهذه المشكلة خطيرة علينا كأمة مسلمة، نحتاج إلى الالتفاتة الجادة والواعية وإصلاح العلاقة بهدى الله سبحانه وتعالى وبتعليماته، وإصلاح النظرة إليها حتى تكون نظرة صحيحة. هذا ما يمكن أن يرتقي بنا. هذه المناسبات التي تربينا على تقوى الله سبحانه وتعالى، والله قال عن الحج نفسه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. من أهم آثارها التربوية والإيمانية أنها ترفع في من يتأثر بها ويستفيد منها وينتفع بها مستوى الشعور بالمسؤولية، يشعر بمسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى ويدرك خطورة التفريط في هذه المسؤولية. ونحن أمة عليها مسؤوليات كبيرة ومسؤوليات مهمة ومسؤوليات مقدسة، مسؤولية الجهاد في سبيل الله تعالى، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه مسؤوليات عظيمة ومهمة جدا، والأمة في إخلالها بها تركت فراغا في الساحة العالمية لصالح قوى الشر والإجرام والظلم، ثم تحولت الأمة إلى ضحية بنفسها، فلم يبقى لها دورها على المستوى العالمي لتكون هي الأمة التي تنشر الخير في العالم وتواجه الشر وتتصدى للشر، لتكون هي الأمة التي تنشر النور في العالم وتتصدى لظلمات الطاغوت، لتكون هي الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أصبحت ساحتها هي ساحة للظلم وللمنكرات ولحركة قوى الظلام والضلال والباطل من أعداء هذه الأمة وأعداء الإنسانية، ولذلك هذه الحالة هي مؤسفة جدا. وينبغي لكل من يتحركون في إطار النشاط التوعوي والتبليغي في أوساط الأمة أن يعيدوا هذه الأمة من خلال القرآن الكريم إلى الاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى، وإلى التعامل مع هذه المناسبات الدينية لتكون محطات تتزود منها الأمة تربويا وأخلاقيا وترتقي إيمانيا وتعالج هذه الحالة التي تنعكس على واقعها بكله، ثم يكون لها أضرارها الكبيرة في واقع الأمة. عندما يكون أهل الباطل، أهل الشر، أهل الإجرام، أهل الطغيان والعدوان أكثر اهتماما، أكثر جدا، أكثر حرصا، أكثر مثابرة وأكثر اهتماما من هذه الأمة في قضاياها العادلة، في مظلوميتها، في مظلوميتها، في مسؤولياتها المقدسة وغير ذلك. هذه المفارقات مؤسفة جدا ولا تليق أبدا، وتدل على مدى الخلل الكبير في واقع الأمة، والذي يشكل خطرا عليها ليس فقط في الدنيا وإنما في الآخرة أيضا. كذلك فيما يتعلق بالاستفادة من التاريخ والأحداث التاريخية، واقتباس الدروس منها. في الأيام الماضية مرت بنا ذكرى ما يسمى بالنكسة، ذكرى النكسة، هزيمة حزيران 1967، حينما تمكن العدو الإسرائيلي آنذاك من إلحاق الهزيمة بثلاثة جيوش عربية مسنودة عربيا، واحتل آنذاك بقية فلسطين وأجزاء من دول عربية أخرى خلال ستة أيام فقط، خلال معركة ستة أيام فقط. الجيوش العربية آنذاك لم تكن تنقصها العدة ولا العتاد، كانت متمكنة وكانت تمتلك بأكثر مما يمتلكه العدو الإسرائيلي فيما يتعلق بالعدة والعتاد. تلك الهزيمة كان لها تأثيرها السيء جدا على المستوى النفسي والمعنوي وبشكل غير مبرر على الأنظمة العربية، بل وحتى فيما يتعلق بالجانب السياسي والخيارات السياسية والمواقف. بالرغم من أن العرب اجتمعوا فيما بعد ذلك، بعد تلك النكسة والهزيمة في السودان، وأعلنوا لآتهم الثلاث: لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف، إلا أنهم عمليا اتجهوا عكس ذلك تماما. لم يعالجوا وضعهم ولم يشخصوا بدقة الأسباب التي كانت وراء هزيمتهم، ولم يعملوا على معالجة تلك المشكلة، بل اتجه أكثرهم الاتجاهات الخاطئة التي تخدم العدو الإسرائيلي. لو أنهم اتجهوا فقط لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بشكل جاد وتسليحه وتدريبه وتأهيله ودعمه اقتصاديا وعسكريا وسياسيا بالشكل المطلوب، كان هذا الخيار لوحده فعال ومؤثر ومهم جدا، كان خيارا فعالا ومؤثرا ومفيدا. لكنهم حتى مع الوقت، حتى مع المتغيرات التي حدثت فيما بعد، لم يستفيدوا من نموذج المقاومة الناجح، المقاومة الفلسطينية للإخوة المجاهدين في الحركات الجهادية الفلسطينية، ولا المقاومة اللبنانية التي حققت أيضا فيما بعد نجاحات وانتصارات كبيرة وعظيمة ومهمة. في الوقت الذي ثبت نجاح ذلك النموذج وألحق الهزائم تلو الهزائم بالعدو الإسرائيلي، لم يبادروا إلى احتضانه، إلى دعمه، إلى مساندته، إلى الاهتمام به، بل على العكس من ذلك، معظم الأنظمة العربية كانت مواقفها سلبية تجاه حركات المقاومة والجهاد في فلسطين وفي لبنان، ونظرتها سلبية وتعاملها سلبي إلى حد كبير. البعض صنفها في نهاية المطاف بالإرهاب، صنفوا الحركات المجاهدة في فلسطين بالإرهاب، وصنفوا حزب الله في لبنان بالإرهاب. الدرس الآن ماثل أمام الجميع وواضح بشكل جلي. هناك في ذلك النموذج للجيوش العربية الذي انهزم خلال ستة أيام فقط هزيمة مدوية، مع أنه كان في وضع مريح، ليس محاصرا، ليست وضعية حصار مطبق كالحالة التي هي قائمة الآن في قطاع غزة، كذلك على مستوى العدة والعتاد وإمكانات التسليح، إمكانات التلافي للوضع، إمكانات الترميم والبناء والتأهيل، كل شيء متاح بالنسبة للأنظمة العربية في تلك المرحلة. والحالة القائمة الآن بالنسبة للنموذج القائم في قطاع غزة لإخوتنا المجاهدين في حركات المقاومة، الذي صمد بكل بسالة وثبات في مواجهة العدو الإسرائيلي، ولا يزال يصمد، ولأكثر من 600 يوم، ولأكثر من 600 يوم، مع المفارقات الواضحة فيما يتعلق بوضع إخوتنا المجاهدين في فلسطين في قطاع غزة، بإمكاناتهم العسكرية المحدودة جدا فيما يتعلق بالتسليح، فيما يتعلق بالإمكانات المادية، وكذلك فيما يتعلق بالفارق الكبير بين وضع العدو الإسرائيلي آنذاك في نوعية إمكاناته وقدراته العسكرية وما بحوزته الآن من إمكانات وقدرات وما يقدمه له الأمريكي في هذه المرحلة من إمكانات وقدرات عسكرية متطورة وذات قوة كبيرة في التدمير وغير ذلك، إمكانات الرصد والاستهداف، إمكانات المعلوماتية والعملياتية. الفارق كبير جدا. العدو الإسرائيلي وهو أضعف مما عليه الآن بكثير تمكن آنذاك من هزيمة 3 جيوش عربية في وضعية ممتازة من حيث الإمكانات والعتاد والعدة خلال 6 أيام، وفشل في القضاء على المقاومة والإخوة المجاهدين في قطاع غزة وعلى مدى أكثر من 600 يوم، وفشل في تحقيق أهدافه المعلنة لعدوانه، من مسألة استعادة أسراه من دون صفقة تبادل، من مسألة القضاء على الإخوة المجاهدين في قطاع غزة. هذه المفارقات الواضحة بالرغم من الفوارق في الإمكانات سواء بالنسبة لإخوة المجاهدين في قطاع غزة ووضعهم المختلف تماما عما كان عليه حال الجيوش العربية، أو بالنسبة للعدو في المفارقة الكبيرة بين حجم إمكاناته وقدراته آنذاك يوم هزم الجيوش العربية وفي هذه المرحلة مع ما يحظى به من دعم مفتوح من الجانب الأمريكي ومتقدم ومتطور بإمكانات وقدرات كبيرة، لماذا لا يأخذ العرب العبرة من هذا الدرس ليقدم الدعم الصادق والكبير والمتاح الذي بإمكانهم أن يقدموه للإخوة المجاهدين في فلسطين وللشعب الفلسطيني؟ هناك تخاذل كبير جدا، هناك تجاهل وعمى وعدم استفادة لا من دروس التاريخ ولا من الحقائق والوقائع الواضحة، وإلا فهذا درس كبير جدا، درس يوضح فعلا أن هناك نموذج ناجح، هناك أسباب لنجاحه، وهو جدير بتقديم كل أشكال الدعم له، وتقديم الدعم الكامل له كفيل بأن يكون له أثره الكبير في ميدان الصراع مع العدو الإسرائيلي. فيما يتعلق بالأنشطة المتضامنة مع فلسطين، كان هناك أيضا من مجريات الأسبوع السفينة مادلين، وهي خطوة رمزية لكسر الحصار نفذها 12 شخصا من بلدان متعددة مع مساعدات رمزية غذائية وطبية سطى عليها العدو الإسرائيلي في المياه الدولية وأخذها واختطف الناشطين الإنسانيين. فيما يتعلق بالمظاهرات، خرجت مظاهرات في المغرب والأردن وتونس، كذلك خرجت مظاهرات كبيرة في فرنسا، قرابة 200 مظاهرة ومظاهرات كبيرة شارك فيها مئات الآلاف، منها مظاهرة في باريس بعشرات الآلاف في باريس خرجت، كذلك مظاهرات في أمريكا بالرغم من القمع والاعتقالات، ومظاهرات في أسبانيا وكندا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا. هناك أيضا إجراءات أعلنت عنها بعض الدول الأوروبية ضد البعض من المجرمين الصهاينة، هي إجراءات محدودة ورمزية، ولكن الإجراء الصحيح إذا كان لدى تلك الدول حرص على سمعتها الإنسانية وعلى قيمها الليبرالية، لأنها تفتضح ما يحدث في فلسطين وما يرتكبه العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، فيه فضيحة كبيرة جدا للغرب أنه لا يلتزم بأي قيم، لا إنسانية ولا ليبرالية ولا غير ذلك، ويعكس حالة التوحش والإجرام والغرب الشريك العدو الإسرائيلي فيما ارتكبه من جرائم. والبعض من الأنظمة الغربية محرج تجاه هذا المستوى من الانكشاف، من الفضيحة والوضوح، فيحاولون أن يغطوا على وضعهم وعلى سمعتهم ببعض من الإجراءات المحدودة، كما هو حال بريطانيا. بريطانيا التي لها الدور الأول والوزر الأكبر في كل ما جرى ويجري على الشعب الفلسطيني، منذ أن قامت هي باحتلال فلسطين، ثم قامت هي باحتضان العصابات الصهيونية الإجرامية وتمكينها من الاحتلال لفلسطين بعدها، تقوم ببعض الإجراءات الشكلية والمحدودة. الإجراءات الحقيقية التي يمكن أن تكون معبرة عن توجه جاد ضد ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من إبادة جماعية وإجرام في فلسطين ضد الشعب الفلسطيني هي واضحة، من مثل الإيقاف لأي تعاون عسكري مع العدو الإسرائيلي، بما في ذلك بيع السلاح أو هبة السلاح للعدو الإسرائيلي، خطوات عملية في المقاطعة الاقتصادية، في المقاطعة السياسية، في إجراءات عملية واضحة وحقيقية. فيما يتعلق بجبهة الإسناد من يمن الإيماني والجهاد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، تستمر العمليات العسكرية بالقصف الصاروخي وبالمسيرات إلى عمق فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي وإسنادا للشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء. في هذا الأسبوع نفذت العمليات ب11 صاروخا باليستيا وفرط صوتي وطائرة مسيرة. استهدفت العدو الإسرائيلي أهدافا تابعة للعدو الإسرائيلي في حيفا ويافا وأسدود في فلسطين المحتلة، منها 5 صواريخ كانت باتجاه مطار اللد الذي يسميه العدو الإسرائيلي باسم المجرم بن غوريون في يافا المحتلة. وكان من أبرز هذه العمليات في هذا الأسبوع عملية مساء الثلاثاء، كانت عملية قوية ومؤثرة وناجحة بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان من نتائجها إحداث إرباك وتخبط واضح في المنظومة الدفاعية للعدو الإسرائيلي، حيث أطلقوا العديد من الصواريخ الاعتراضية، بعضها تزامن مع إقلاع إحدى الطائرات من مطار اللد. كذلك شوهدت أعمدة الدخان من محيط المطار متصاعدة من محيط المطار، ما يعني وصول الصاروخ إلى هدفه. وكذلك أيضا أجبرت هذه العمليات الملايين من المغتصبين الصهاينة اليهود على الهروب إلى الملاجئ وتفعيل صافرات الإنذار في المئات من المدن والبلدات المغتصبة في فلسطين. تأتي هذه العمليات في إطار العمل المستمر الهادف لفرض حصار جوي على العدو الإسرائيلي، هذا ما تسعى إليه قواتنا لتحقيق هذا الهدف المهم، ردا على تصعيد العدو الإسرائيلي وارتكابه جرائم الإبادة. فيما يتعلق بالحصار البحري في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب هو مستمر، الملاحة ممنوعة على العدو الإسرائيلي وهو متوقف عن الملاحة في مسرح العمليات، ولكن كما قلنا هناك أنظمة عربية وأنظمة إسلامية وعبر البحر الأبيض المتوسط توصل إليه من خلال السفن البضائع وتنقل كذلك البضائع لصالح العدو الإسرائيلي، وهذا شيء مؤسف جدا. فيما يتعلق بالأنشطة الشعبية، كان هناك مئات الوقفات في عيد الأضحى في معظم مصليات العيد، والأنشطة بكلها بإذن الله وتوفيقه سيواصلها شعبنا العزيز من وقفات وفعاليات وندوات ومختلف الأنشطة، وكذلك أنشطة التعبئة العامة، وكذلك المسيرات والخروج المليوني، لأن هذا جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وأعمال متاحة وفي إطار المسؤولية الإيمانية والأخلاقية والدينية. الاستمرار فيها هو جهاد، هو أداء لفريضة مقدسة. الاستمرار فيها أيضا هو من الوفاء من القيم الإنسانية والإيمانية والأخلاقية، من الشهامة والمعروف. وشعبنا شعب الإيمان، يمن الإيمان والحكمة، يمن الوفاء والقيم والأخلاق. ولذلك سيواصل بإذن الله سبحانه وتعالى كل هذه الأنشطة ويستمر في موقفه المتكامل رسميا وشعبيا وعلى كل المستويات وفي كل المجالات، متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، مؤديا واجبه الإيماني والأخلاقي والإنساني، مدركا أهمية ذلك سواء في القربة إلى الله سبحانه وتعالى وما يترتب على ذلك من نتائج في تدبير الله سبحانه وتعالى ما يكتبه من الخير لمن استجاب له وهو القائل عن الجهاد في سبيله: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفعلا من هذا الخير العزة الإيمانية والسلامة من الخزي، لأن حالة الاستسلام والخضوع والخنوع لأعداء الله وأعداء الإنسانية هي تزيد من يتجهون ذلك الاتجاه ذلا وهوانا وانحطاطا، ويطبع الله على قلوبهم ويزدادون رعبا وخوفا وهلعا وجزعا وخنوعا واستسلاما، وعواقب ذلك خطيرة عليهم في الدنيا والآخرة. من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن توفيقه ومن فضله العظيم هو القائل عن الجهاد في سبيله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من نعمة الله، من فضله، من توفيقه أن يتحرك شعبنا في إطار هذا الموقف العظيم والمتكامل. ومن الشكر لهذه النعمة هو الاستمرار، هو الاستقامة، هو الثبات، هو الجد في الاستمرارية بدون كلل ولا ملل ولا فتور ولا تهاون، هو الوعي الدائم بعظمة وأهمية أن نقف هذا الموقف الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، الذي فيه الشرف والفضل في الدنيا والآخرة، الذي له نتائجه المهمة على المستوى التربوي والنفسي والعملي، وفي بناء واقعنا كشعب وبلد قوي يسعى للارتقاء على المستوى المعنوي وعلى مستوى العملي وعلى مستوى تطوير قدراته وإمكاناته. وهذا ما لاحظنا أهميته وآثاره خلال كل هذه المدة الزمنية على مدى 20 شهرا. كل النتائج والآثار هي مباركة ولصالح شعبنا العزيز. قدمنا التضحيات، صحيح، تضحيات في سبيل الله تعالى فيما يستحق منا أن نقدم فيه التضحيات، وتضحيات مثمرة لها نتيجتها وأهميتها. أدعو شعبنا العزيز بدعوة الله سبحانه وتعالى، بدعوة المسجد الأقصى، بدعوة القرآن الكريم، إلى الخروج المليوني يوم الغد إن شاء الله تعالى في العاصمة صنعاء، في ميدان 70، وفي بقية المحافظات والمديريات والساحات وحسب الترتيبات والإجراءات المعتادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء، وأن يعجل بالفرج والنصر للشعب الفلسطيني المظلوم ولمجاهديه الأعزاء. نأمل إن شاء الله أن يكون الخروج يوم الغد خروجا واسعا، هذا من الوفاء لله وللشعب الفلسطيني وللإسلام وللقرآن. الشعب الفلسطيني في مرحلة صعبة جدا، لابد أن تكون كل الأنشطة مستمرة، أن يكون الصوت عاليا، أن يكون الحضور كبيرا. الاستمرار والثبات هو خيارنا، لأن هذا أساس في مسؤولياتنا الإيمانية والدينية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أعزائي الكرام، استمعتم إلى كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي حينما قال وبدأ حديثه وكلمته وقال: استهداف المدنيين أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات يعتبر من أبشع جرائم الاحتلال، وكان الاحتلال يحاول جعل المسجد الإبراهيمي إلى كنيسة يهودي فالكيان يعمل على تقطيع أوصال مدن وبلدات الضفة الغربية، وهذا الكيان يصاعد عدوانه على لبنان بكافة الأشكال، وهناك من يهدد الأمة في مصالحها ودينها، ولكن الأمة قابلت ذلك التهديد بالتجاهل، وهناك دول قاطعت الاحتلال واتخذت قرارات مهمة في هذا الخصوص، ولم نشهد مثل هذا الإجراء في البلدان الإسلامية والعربية. فإخلال الأمة بمسؤولياتها ترك فراغا لصالح قوى الشر في العالم، والاحتلال فشل في القضاء على المقاومة في قطاع غزة أو تحقيق أهدافه من العدوان على القطاع. فالقوات اليمنية نفذت خلال هذا الأسبوع عمليات بأحد عشر صاروخا ضد العدو الإسرائيلي. أعزائي الكرام، والآن نعود بكم إلى إذاعة طهران وبرامجها، وأتمنى لكم وقتا نافعا ومفيدا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
حضرات المستمعين الأفاضل، حياكم الله. كان لنا حديث بالإشعاعات الفكرية للثقافة الإيرانية على أجزاء واسعة من العالم قبل إشراقة شمس الإسلام على إيران، على أن الفكرة والثقافة الإيرانيين وبعد أن عانق تعاليم الإسلام السامية انتشر بشكل أكبر بين أمم العالم.
وواضح مستمعين الأفاضل لمن قرأ تاريخ الدول الإسلامية أن الإيرانيين شغلوا مناصب مهمة سياسية وثقافية وعلمية في الدولة العباسية التي كانت حكمت لأكثر من 5 قرون. والتاريخ مثلا يعرف اسم القائد الإيراني أبي مسلم الخراساني الذي ساهم في تدعيم أسس الدولة العباسية، كما أن هارون الرشيد الخليفة العباسي استوزر البرامكة وهم إيرانيون.
نعم، وفي عهد المأمون آلت الوزارة أيضا إلى شخصيات إيرانية، هذا ناهيك عن ظهور علماء إيرانيين مرموقين في ذلك العصر برزوا في مناحي العلوم المختلفة مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات والطب.
أعزائنا، كان الفكر الإيراني اللامع الذي تجسد في رجال مشهورين قد وصل إلى مناطق في جنوب أوروبا وبلاد الأندلس في إسبانيا الحالية. جدير أن نذكر أن المسلمين في أواخر القرن الهجري الأول سيطروا على بلاد الأندلس وأقاموا فيها دولا وحضارات راقية لا تزال آثارها شاخصة إلى يومنا هذا.
وشارك الإيرانيون مع سائر المسلمين في إدارة بلاد الأندلس بخبراتهم العلمية والثقافية والإدارية، ووفد من إيران على بلاد الأندلس ومدنها المختلفة مئات من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والكتاب وغيرهم، وكانت لهم إسهامات كبيرة في الحياة الثقافية في الأندلس. وعلى ما يبدو فإن الحضور الثقافي والفكري الإيراني في بلاد الأندلس استمر حتى القرن 5 الهجري، وتشير وثائق تاريخية إلى أن أكثر من 150 عالما إيرانيا كانوا في الأندلس خلال 5 قرون الهجرة النبوية.
أعزائنا الأفاضل، نال الإيرانيون كما أشرنا في بداية البرنامج المكانة الرفيعة في الدولة العباسية، وأسندت إليهم مناصب حساسة منذ عهد الخليفة المهدي العباسي، وتسلم الإيرانيون في ذلك الوقت مقاليد الإدارة والسياسة في عدة أقاليم تابعة للدولة العباسية مثل مصر والمغرب وأجزاء أخرى من شمال قارة إفريقيا وتركيا. وإذا كانت مصر قد عرفت الثقافة الإيرانية في عهد الدولة الإخمينية في عصور ما قبل الميلاد، فقد دخلتها الثقافة الإيرانية مرة أخرى في العصر العباسي، ولكن هذه المرة مزينة بحلة الثقافة الإسلامية الأصيلة.
ولم يقتصر الحضور الثقافي الإيراني مستمعين الأفاضل على جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، بل وصل إلى جنوب شرق آسيا كذلك، حيث حط رحاله في دول مثل ماليزيا وأندونيسيا. وكان للإيرانيين دور بالغ في نشر الإسلام في تلك البلاد، وقد نشطوا في إطار حركة فكرية واسعة في ترجمة الكثير من الكتب من اللغة الفارسية إلى لغة أهل تلك البلاد.
أما في داخل إيران فقد انتشرت الحركة الفكرية الإسلامية من الغرب إلى الشرق ومن الجنوب إلى الشمال، وربما كان لبعض الأحداث السياسية والحروب دور في هذا الانتشار الثقافي، لكن مهما كان السبب فإن المحصلة تكون في تبوء إيران برمتها مركزا ثقافيا متألقا في العالم الإسلامي.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. أعزائنا، إن بلاد ما وراء النهر كانت منذ بدايات العهد الإسلامي ذات ثقافة إيرانية، ثقافة لا تزال شمسها مشرقة إلى اليوم. لكن في منطقة ما وراء نهر سيحون كانت تسكن أقوام لم تعرف الإسلام ولا الثقافة، الأمر الذي جعلها بين الفينة والأخرى مصدر تهديد وإرعاب. غير أن الإيرانيين كما دافعوا بثقافتهم السر عن القيم والمبادئ، دافعوا عن الإسلام وحياضه قبال هجمات الأتراك الجهلة أنذاك.
على أن أولئك الأتراك استسلموا في آخر الأمر، وأسلموا وخرجوا من دائرة التوحش والجهل ليدخلوا في رحاب الثقافة الإسلامية الإيرانية المترامية الأطراف، وصار الأتراك بعد إسلامهم في خدمة الدولة الإسلامية، حيث استفيد من هؤلاء جنودا ومحاربين، ولم يكن لهم أي دور يذكر في الاتجاهات الثقافية والفكرية. ويذكر المؤرخون أن المعتصم الخليفة العباسي كان أول من استخدم الأتراك في جيشه، بيد أن دراسات أخرى تقول إن الحكام الإيرانيين وظفوا الأتراك كذلك، علما أن في التاريخ مؤشرات على انحسار نفوذهم في نطاق الحكم بعد أن ثبت تدخلهم في بعض الشؤون السياسية، الأمر الذي ما كان يرضي الحكام.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا وإياكم إلى حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
البرنامج يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكركم على حسن المتابعة والإصغاء.
دمتم في حفظ ورعاية الباري عز وجل، نلتقيكم في موعد لاحق. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
دليلي إليك وأنت هداي، من سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي، تأويني ترويني تسقيني عذب نداك، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. سوءات عيوبي يا كاشفة كل كروبي، أهواك إله الرحمن يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي يا كاشفة كل كروبي، أهواك إله الرحمن.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال،
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج منتدى الأمثال، وجولة جديدة نصطحبكم فيها مع عالم الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاث، العربية والفارسية والإنجليزية، حيث سنتناول في لقاء اليوم موضوع الجار لنتعرف على الأمثال المضروبة حول هذا الموضوع. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء.
موسيقى
مستمعينا الأعزاء، من هو الجار يا ترى؟ هل هو ذاك الذي يجاورك في سكنك؟ أم هو ذلك الذي يلازمك في حلك وترحالك؟ أم هو الذي يملك أرضا إلى جانب أرضك، أو معملا ملاصقا لمعملك؟ أم هو الذي يمكث إلى جانبك في قاعة الدرس أو في مكتب العمل؟ أم إنه كل هؤلاء؟ الواقع أن كلمة الجار أعم وأشمل من أن تقتصر على واحدة مما ذكرنا. والجار الحق هو الذي يرعى حق الجوار، فلا يخون ولا يغدر ولا يؤذي، سواء أكان الإيذاء قولا أو عملا، بل يسعى دائما أن يقاسم جاره أفراحه ويشاطره أحزانه وأتراحه. فإن رآه مبتسما ضاحكا مستبشرا غبطه على ذلك وطلب له المزيد، وإذا رآه عابسا كئيبا يعاني الآلام واساه في محنته وفرج عنه همومه، وإن شاهده يرشف مرارة العيش ويتجرع كأس الفاقة والحاجة بادر إلى نجدته بأسرع من لمح البصر. ولقد ذكرت العديد من الأمثال والأقوال في اللغات الثلاث تصف فيه الجار الحق، اخترنا لكم ما يلي: الرفيق قبل الطريق، والزاد قبل المعاد، والجار قبل الدار، أو قولهم الجار للجار ولو جار. ويقول المثل أيضا: جارك القريب ولا أخوك البعيد. وأيضا: اسأل عن الجار قبل الدار. وأيضا يقول المثل: قبل أن أقول يا أهلي أقول يا جاري. وكذلك: لا يؤخذ الجار بذنب الجار. وتقول الأمثال الفارسية مستمعين الأفاضل: تا ندانی که کیست همسایه، به امارت تلف مکن مایه. تا ندانی که کیست همسایه، به امارت تلف مکن مایه. و معناه: حتى تعرف جارك من هو لا تضيع أموالك في البناء. ويقول المثل الفارسي أيضا: همسایه ز همسایه گیرد قیمت و مقدار. همسایه ز همسایه گیرد قیمت و مقدار. ومعناه: الجار يأخذ قيمته واعتباره من جاره. ويقول المثل أيضا: سیب از سیب رنگ میگیرد، همسایه از همسایه پند. سیب از سیب رنگ میگیرد، همسایه از همسایه پند. ای تتلون التفاحة من التفاحة، والجار يحصل على الموعظة من الجار. ويقول المثل الفارسي ايضا: همسایه نیک در جهان فضل خداست. همسایه نیک در جهان فضل خداست. ومعناه: الجار الجيد هو من فضل الله. وأيضا المثل الآخر يقول: همسایه نزدیک به از برادر دور. همسایه نزدیک به از برادر دور. ومعناه: الجار القريب أفضل من الأخ البعيد. وكذلك لدينا هذا المثل الفارسي الذي يقول همسايرو بپرس خانه رو بخر، همسایرو بپرس خانه رو بخر، ومعناه اسأل عن الجار ثم اشتري البيت. وأخيرا همسایرو به جای یا به گناه همسایه نگیرند، همسایرو به جای یا به گناه همسایه نگیرند، ای لا یؤخذ الجار بذنب الجار. وتقول الأمثال الإنجليزية
A good neighbor, a good moral. A good neighbor, a good moral.
أي جار جيد مستقبل جيد. ويقول المثل الإنجليزي أيضا
We can live without our friends, but not without our neighbors. We can live without our friends, but not without our neighbors.
ومعناه بإمكاننا العيش دون أصدقاء، ولكن لا يمكننا العيش دون جيران. وهذا المثل الإنجليزي الآخر الذي يقول
Near neighbor is better than a far dwelling kinsman. Near neighbor is better than a far dwelling kinsman.
أي الجار القريب أفضل من القريب المقيم بعيداً. وأخيرا المثل الذي يقول
Nothing is lost for the one who gets neighbor. Nothing is lost for the one who gets neighbor.
ومعناه لا يفقد المرء شيئا حين يحصل على جار جيد. أحبتنا الكرام، قد يشترك الجار مع جاره في مصير واحد تجاه خطر يترصد بهما. عند ذاك لا مفر إلا بالتعاون ونبذ الخلاف حول هذا المحور. ضربت الأمثال أيضا، فالعربية منها تقول يا جار جار علي الظالمون كما جاروا عليك فلم نرحل ولم نثري، نخشى الغريب ونخشى بعضنا فإذا حل البلاء شكونا الضيم للقمر. فيما التقاطع والأوطان تجمعنا قم نغسل القلب مما فيه من وضر. وقول الشعر أيضا ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر، ما ضر جارا أن يجاورني إلا يكون لبيته ستر. وتقول الأمثال أيضا إذا كان جارك في خير أنت في خير. أيها الأفاضل، ما زلتم معنا وبرنامج منتدى الأمثال من الإذاعة العربية بطهران. هذه الأمثال الفارسية تقول در راه کسی اگر که یک نیشتر است بردار کزان راه تو را هم گذر است، در خانه همسایه گر آتش گیرد شک نیست که خانه تو هم در خطر است. در راه کسی اگر که یک نیشتر است بردار که از آن راه تو را هم گذر است. در خانه همسایه گر آتش گیرد، شک نیست که خانه تو هم در خطر است. ای لو کان فی طریق شخص ما سکینا فالتقطها، لان هذا الطريق قد يكون طريقك يوما، ولو شب حريق في منزل جارك فبدون شك منزلك سيكون في خطر. وتقابلها الامثال الانجليزيه:
When the house of your neighbor is on fire, your own is in danger. When the house of your neighbor is on fire, your own is in danger.
اي عندما يحترق منزل جارك فإن منزلك في خطر. ويقول المثل الآخر:
You must ask your neighbor if you shall live in peace. You must ask your neighbor if you shall live in peace.
ومعناه عليك أن تدعو جارك إذا ما أردت أن تعيش بسلام. مستمعين الأعزاء، وتدعو الأمثال والأقوال العديدة في اللغات الثلاث إلى الحفاظ على رعاية الجار ومشاركته في سرائه وضرائه وحمايته وإكرام مثواه. فالأمثال العربية تقول: جاور الناس بالكف عن مساوئهم. وقولهم أيضا: من أحسن إلى جاره فقد دل على حسن نجاره. والنجار هنا هو طيب الأصل. وقولهم أيضا: وغض عن المكروه طرفك واجتنب أذى الجار واستمسك بالمحامد. وهذا حاتم الطائي يقول: وكيف يسيغ المرء زادا وجاره، خفيف المعى باد الخصاصة والجهد. ويقول الشاعر أيضا: بنفسي وأهلي جيرة ما استعنتم على الدهر إلا وانثنيت معانا، أراش جناحي ثم بلوه بالندى فلم أستطع من أرضهم طيرانا. ويقول المثل أيضا: من تعدى على جاره دل على لؤم نجاره. ضربت العديد من الأمثال حول الجار السيء الذي لا تؤمن شروره. نستمع إلى العربية منها والتي تقول: إن مجاور جار السوء كراكب البحر، إن هو سلم من الغرق لم يسلم من المخاوف. ويقول الشاعر: يلومونني إن بعت بالرخص منزلي ولم يعرفوا جارا هناك ينغصوا، فقلت لهم: كفوا الملام فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. وقولهم أيضا: أطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. وقول ابن الوردي: دار جار السوء بالصبر، فإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. وتقول الأمثال الفارسية: همسایه بد مباد کسرا، همسایه بد مباد کسرا. ومعناه: لا جعل الله لشخص جارا سيئا. ويقول المثل أيضا: همسایه برادر نشود، همسایه برادر نشود. ومعناه: لا تعمق علاقتك بشكل صميمي مع الجار. ولدينا هذا المثل أيضا الذي يقول: مرد را همسایه هرگز چون برادر کی بود، مرد را همسایه هرگز چون برادر کی بود؟ ای متى كان الجار لك كالأخ؟ أيها الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء. شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
We hope you have enjoyed our program. Till next week, goodbye.
يتجرع بلوى يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا سواك المهر، أحكيما لا تعجل، مقتدرا لا تغلى، اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة معكم في أخاد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران ترد على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتشغيل مركز جديد للتخصيب. قائد حركة أنصار الله يدعو الأمة الإسلامية للتحرك الجاد لنصرة فلسطين ويحذر من عواقب التخاذل. وأكثر من 50 شهيدا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دانت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانيتين في بيان مشترك تبني أمريكا ودول أوروبية قرار